بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بارك الله فيكم الإخوة سيبدأ فضيلة الشيخ محمد حويط الآن بالمحاضرة الثالثة دي برودة bitte könnt ihr die Gespräche einstellen wer sprechen möchte kann gerne draußen inshallah reden جزاكم الله خيرا damit unser Sheikh جزا الله خيرا nun beginnen kann der geehrte Sheikh Muhammad Huwaid hafizahullah ta'ala tafadhal Sheikh
Bismillahir Rahmanir Rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تحية طيبة مباركة للإخوة جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم نشكر إدارة هذا المسجد المبارك ولا ننسى كذلك جهود فضيلة الشيخ آمين حفظه الله الذي يسهر ويرعى على مثل هذه اللقاءات والتي من خلالها يتواصل أهل العلم من المشايخ الكرام الذين سبق لهم أن تحدثوا حفظهم الله تعالى وهذا المكان في الحقيقة هذا المكان يمكن له المحبة ليس للجدار وحده أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما ولكن حب من سكن الديار كما قال ذاك إخوة بارك الله فيهم جميعا يعني إدارة وروادا ومؤطرا أيضا من هذا من فضل الله عز وجل كذلك على هذا المركز المبارك أن قيد الله له مثل الشيخ آمين اسمح لي يعني أن قال المدح ذبحان قالوا المدح ذبحان إن شاء الله هو لا يغتر بما أقوله ولكن نحن كذلك يجب علينا أن نعترف بالفضل لأهله جزاه الله خير وبارك فيه وكذلك في الإخوة في هذا المركز قلت هذا المركز مبارك الحمد لله ربما كنت أول من ارتقى هذا المنبر بعد أن افتتح الإخوة هذا المركز وأقام دورة فيه دورة واستدعيت و كان من سوء حظي أنني اعتليت هذا عواد هذا المنبر ثم بقيت العلاقة بيننا وبين هؤلاء الإخوة حفظهم الله تعالى وجزاهم الله خيرا وطوروا العمل والحمد لله وهذا يعني لا تخطئه العين وهو مشاهد وملموس وإن كان بعض الإخوة ربما قد لا يحسون وهم من رواد المسجد بما لهذا المركز من دور في نشر الوعي والعلم المؤصل وخصوصا عندما يستدعى أمثال شيوخنا حفظهم الله تعالى الذين سبق لديهم سبق لهم أن تحدث اليوم أو لسنوات خالت وكذلك مستقبلا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة أنتم لو تتابعون مثلا في وسائل الإعلام تعقد الندوات ويفر على تلك الندوات الأموال طائلة من أجل الثرثرة من أجل الثرثرة وصرف الناس عما يجب أن يهتموا به. فنجد مثلا يعني تكون ندوات حول الاقتصاد وحول السياسة وحول الثقافة إلى غير ذلك من هذه الموضوعات، فكل واحد يغني على ليلاه بأن مشكلتنا وأزمتنا هي اقتصادية أو سياسية إلى غير ذلك، ولكن يلعبون النجعات كما يقولون، مع أننا أمة الإسلام نحن المسلمين بغير الإيمان لن يصلح شيء، لن يصلح شيء بغير الإيمان. والدليل كما ترون لا نحن نسمعون كما ترون بأن أوضاعنا نحن المسلمين في عالم الإسلام من سيئين من أسوأ. سبب ذلك لأن لو أن إيماننا كان صالحا لأصلح الله أحوالنا، الأحوال الاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية. ليش؟ لأننا نستمد من هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله أصل الأصول، ثم تتفرع بعد ذلك الأصول الأخرى. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك جبريل كما تحفظون الحديث الثاني من الأحاديث الأربعين النووية، يعني هذا اللي هو قريب منا وفي ربما في جيوبنا، في جيوب كل واحد، في جيب كل واحد منا. عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الإيمان، بدأ بأصل الأصول أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي حققته، وليس ذلك الإيمان الذي كما ذهب إليه بعض الفرق بين قوسين يسمون فرقا إسلامية. هناك من يقول الإيمان هنا في القلب فقط، ولو لم ينطق ولو لم يعمل، والإيمان هنا. وهناك كذلك فرقة أخرى يرون بأن الإيمان بالنطق باللسان ولو لم يصدق عليه الجنان. وهناك من يجمع بين القلب واللسان ويخرج العمل من الإيمان. وإذا نظرنا إلى الكتاب العزيز القرآن الكريم نجد أن الإيمان دائما أغلب الآيات حتى وإن جاء مطلقا في موضعين أو عاما في موضعين يجب تقييده، تجده مقرونا بالإيمان والعمل الصالح، إيمان والعمل الصالح. ولذلك هناك من يرى أن مرتكبا كبيرة مخلدا في النار إذا مات وهو لم يتم من تلك الكبيرة مات متلبسا بها فهو يكون مخلدا في النار. هل هذا هو تعريف؟ هناك من يعرف الإيمان كذلك بأنه تصديق، تصديق لا، ولكن لا بد من إضافة تصديق الجازم والإقرار، لأن عندنا الحقيقة لغويا نعم لا يمكن أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة الإيمان الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي، لأنهم لغويون منهم اشتقت اللغة وعن من أفواههم أخذت اللغة. من كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين كانوا يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عرب الأقحاح. فما كانوا يحتاجون إلى أن يعرف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لغة.
جزاكم الله خير، نسأل الله أن يفتح عليكم بارك الله فيكم. الشيخ جزاك الله خيرا، grüßt euch sehr herzlich. Und er sagt, dieser gesegnete Ort, sein Herz hängt hier sehr. Denn seit der Eröffnung dieser edlen Moschee, möge Allah die Moschee und die Moscheebesucher bewahren, durfte er hier auch die Predigt halten. بل كانت فرصة شيخنا أن خطبتم أول خطبة هنا، نسأل الله أن ينفعكم. Er sagt, es hätte nicht gepasst, das gehört zu seiner Demut, Jazakallahu khair, und seiner Bescheidenheit. Aber das ist ein Segen, dass zu den ersten Predigern, die hier in dieser Moschee waren, auch der geehrte Sheikh da war. Deswegen hängt auch sein Herz an dieser edlen Moschee. Und er sagt, vielleicht weiß manch einer nicht ganz den Wert dieser Moschee zu schätzen, aber wallahi alhamdul minna, der Ruf dieser edlen Moschee eilt ihr voraus. Wallahi alhamd, möge Allah azza wa jall von uns allen den Einsatz hier in dieser Moschee annehmen. Dann sagte er, heutzutage hören wir, dass viele Menschen über verschiedene Themen sprechen und die Probleme der Ummah lösen wollen, auf wirtschaftlicher Art, finanzieller Art, gesellschaftliche Themen, kulturelle Themen oder auch andere, aber sie beleuchten nicht das eigentliche Thema, womit Allah Gesellschaften ändert, und das ist eben Al-Iman, der Glaube. Und er sagt, damit wir überhaupt verstehen, wie diese Ummah verbessert wird, müssen wir wissen, was Al-Iman überhaupt ist. Und er erwähnte einige Definitionen, die falsch sind, die wir heute noch hören. So zum Beispiel die Aussage, Iman ist etwas im Herzen, auch wenn es keine Taten beweisen und bestätigen. Die einen sagen, es genügt, es zu sagen, dass man Gläubiger ist. Man muss nicht danach leben. Auf der anderen Seite gibt es Fanatiker und Übertreiber, die behaupten, jeder, der sündigt, ist für ewig in der Hölle. Und so sagt er, müssen wir die richtige Definition des Glaubens uns betrachten. Und wie wichtig Al-Iman ist, erwähnt er oder zeigt sich durch den zweiten Hadith in den Nawawi-Hadithen, 40 Nawawi-Hadithen, und zwar der Hadith von Jibril a.s., in dem er den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, was ist der Iman? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete darauf, und das zeigt, wie wichtig dieser Aspekt ist. Schauen wir uns Al-Iman im Koran an, dann sehen wir die religiöse Bedeutung. Und zwar nicht nur die sprachliche, denn die sprachliche Bedeutung kann allgemeiner sein. Wichtig und ausschlaggebend ist, was meint Allah, also die religiöse Bedeutung. Und deswegen finden wir im Koran, dass Allah Al-Iman immer verbindet mit dem rechtschaffenen Werken, diejenigen, die glauben und Gutes tun. Also müssen wir diese religiöse Definition des Imans betrachten. Naam, Sheikh.
Idan, azmat huna lisat iqtisadiyya wala siyasiyya wa innama hiya darajat al-ula imaniyya. لأننا فعلا لو فهمنا معنى الإيمان على حقيقته الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله عليهم السلام، تحل كل مشاكلنا، كل مشاكل. لماذا؟ لأننا نعود إلى الأصل ثم نفرع عنه، لا أن يكون الأصل تبعا للفرع، هذا ما كانش، هذا تمحي المنطقية ما يقبلها العقل. عقلنا. فلذلك قضية الإيمان قضية جوهرية وليست قضية ثانوية. كل واحد إيمان إيمان، إحنا واش إحنا مش مؤمنين؟ أنا ما قلت لك أنت لست بمؤمن، وما أنت بمؤمن إلا أنا، ما قلت هذا يعني، قلت لك لا الحمد لله. ولكن حقيقته ربما عندنا صورة الإيمان، ولكن نحن نطمح أن نحققه، وبعد التحقيق نسعى إلى الكمال، إلى الكمال. فكيف يكون الكمال؟ لما الله عز وجل نادانا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ماذا نقول له؟ لسنا بمؤمنين؟ يا ربنا أنت تنادينا بهذه الصفة، صفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هل هذا من تحصيل الحاصل؟ هذا لا يكون هذا. حتى في كلام العقلاء ولله المثل الأعلى، هذا من تكميل الكامل، من تكميل الكامل، أي اسعوا إلى تكميل إيمانكم. الآن هناك ما يسمى بالمكملات الغذائية، احنا نتغذى مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، نتغذى صح؟ ولكن واحد عنده شوية فقر دم، عنده مثلا نقص حديد، عنده نقص في فيتامين معين ب12 ولا ب3 ولا وين، تعرفون هذه ها؟ من قال في مكمل غذائي؟ وهذا المكمل الغذائي وفعلا هل هو مكمل غذائي ولا فقط تمويل ولا شيء من هذا القبيل؟ ولكن الإيمان كذلك يحتاج إلى مكمل. هل عندنا الإيمان الكامل؟ هل عندنا الإيمان المطلق ولا عندنا مطلق الإيمان؟ هناك فرق بينهم. قد أسلق علينا لأننا من الصنف الذي فيه مثلا مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، فهذا يحتاج إلى مكملات حتى يصل الإنسان إلى الإيمان المطلق. ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. ويقولون من فقه العبد أن يتفقد إيمانه، أفي زيادة الروح أم في نقصان؟ يعني هذا الإيمان، احنا شوف الآن يعني عندنا في البيت جميع أنواع المقاييس، مقياس درجة الحرارة باش إذا أردنا أن نخرج، أنت قبل ما تدخل من بيتك تشوف يعني اليوم حوالي الطقس، ليش؟ قال اليوم 1 تحت 0، كيف تخرج؟ تخرج بنص كم يعني؟ ولا تخفف من اللباس؟ لابد أن تأخذ احتياطك. الزلزال، الزلزال عنده مقياس ريشتر، احنا كذلك عندنا الميزان لما ياتي رمضان ولا قبل رمضان بالنهار ولا كذا، واحد ياتي بالميزان يوزن نفسه، لما يخرج رمضان يشوف قال والله يرى وزنه الذي سياكله الدود، هذا ماكول الدود، ماكول التراب، هل زاد ولا نقص؟ زاد وزنه ولا نقص وزنه؟ إذن نجد عندنا مقاييس للأمور المادية هذه موجودة. فعلا هل مثلا نحن عندنا ميزان نسيل به إيماننا؟ كل واحد هذا الشيء مستحيل. كيفاش أنا أعرف هل إيماني يزداد ولا ينقص؟ ما عندي ميزان عبر به. في شيء ميزان الصيدلية يعبر يقيس الإيمان هل هو في ازدياد ولا في نقصان؟ ولكن هذا نجده في القرآن الكريم، نجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمان، ولكن تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لا مجرد سماع، لا مجرد أن تلقي السمع ولكن وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد. أما إذا ألقى السمع وحده ما تحركش، هذاك إشارة هذيك لا تتحرك، ربما تقف هذاك المستوى الذي كانت عليه. فمن هنا لا بد لنا أن نهتم، وخصوصا في هذه الظروف في هذه الفتن المدلهمة والتي يرقق بعضها بعضا، نحن في حاجة ماسة في كل ليلة. لا بد لكل واحد منا أن يجلس مع نفسه، أن يناقش نفسه الحساب، كيف مضى يومه هل اليوم هذا، كيف مضى؟ يبدأ بفرائض أولا وينظر هل وفقه الله بأن يؤدي كل فرض في وقته مع الجماعة إن أمكن. إذا كان هو يشتغل لك نلتمس له العذر. فرائض أولا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني هذا بالذات، وهذا من أعظم الموازين ليرى الإنسان، لأن الصلاة عمل يومي، عمل يومي، ليس كالزكاة ولا كالصوم ولا كالحج. في خمسة أوقات مختلفة، بعضها في الليل، بعضها في النهار، بعضها بعد النوم، بعضها أثناء الشغل، بعضها أثناء الراحة، بعضها أثناء متابعة الأخبار في التلفزيون وما إلى ذلك. هذه مقاييس، وهذا أعظم مقياس ليرى الإنسان حاله مع هذه الفريضة، ثم يقيس بعد ذلك غيرها عليها. اسمح لي
ممتاز، تجاوز الحدود 20 ثانية بالضبط. مقياسكم شيخنا في ممتاز، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هذا شيخ جزاه الله خيرا. زاكت also الإيمان der Glaube ist der Motor mit dem die Umma sich verbessern wird بحول الله تبارك وتعالى. Und das ist auch rational nachvollziehbar, dass der Motor erst einmal vorhanden ist, um danach eben zu einem Ziel zu gelangen. Sheikh Jazakallahu Khairan sagt, nicht, dass man jetzt es falsch versteht, wenn er jetzt die Muslime anspricht, dass jemand sagt, ja, bin ich denn nicht Gläubiger? Er sagt, schauen wir uns den Koran an. Allah Azza wa Jalla sagt, o ihr Gläubigen, glaubt. Da kommt auch keiner auf die Idee und sagt, ja, bin ich kein Gläubiger. Es geht hier also nicht um die Bestätigung des bereits Bestätigten. Mit anderen Worten, erhaben ist Allah darüber, dass dieser Satz sinnlos wäre. Wenn du etwas bereits Bestätigtes, was jeder schon weiß, jetzt bestätigst, was haben wir davon? Sondern er sagt, es geht um die Vervollständigung des Guten, dass dein Iman eben steigt. Und das ist eben die Definition des Imans, dass er aus also Verinnerlichung, Aussage und Tat besteht und der Glaube steigt und sinkt. Er sagte, die Gelehrten sagen, zur Klugheit des Menschen gehört, dass er seinen Glauben wiegt, dass er seinen Glauben prüft. Sheikh Jazallahu Khairan sagt, wir haben sehr viele Waagen in unserer Wohnung, einmal oder Messgeräte, wir messen die Temperatur. Er sagt, keiner geht raus aus der Wohnung, ohne zu wissen, wie kalt es ist. Wenn es zum Beispiel minus ein Grad ist, wirst du nicht mit dem T-Shirt rausgehen. Du wirst dich anders anziehen. Ebenso gibt es Messgeräte für Erdbeben, Bürgerlons bewahren. Oder eben Gewichtswaage. Und hier sagt der Sheikh, obwohl der Körper am Ende vergeht und zerfällt im Grabe, und trotzdem wiegen wir uns und achten darauf, auf unser Gewicht. Einige wiegen sich vor Ramadan und dann nochmal nach Ramadan, um zu gucken, ob sie zu oder abgenommen haben, wiegen aber ihren Glauben nicht. Wenn nun jetzt gefragt wird, aber wo kriege ich diese Imanwaage? Kann ich die in einer Apotheke kaufen? Da lautet die Antwort, diese Imanwaage steht im Koran und in der Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihnen die Zeichen Allahs verlesen werden, steigt dadurch ihr Glaube. Es geht aber hier nicht nur darum, diese Verse zu hören, sondern sie aufzunehmen. Besonders in der Zeit der Versuchung, in der wir heute leben, brauchen wir eine Waage, um zu erkennen, wie unser Glaubenszustand ist. Und er sagt, dazu gehört die Waage der Pflichten. Und an allererster Stelle das Gebet. Du wiegst fünfmal am Tag deinen Glauben, indem du guckst, wie du betest. Betest du pünktlich? Betest du auf gute Art und Weise? Er sagt, Jazallahu khairan, Al-Zakah oder das Fasten oder Al-Hajj, das ist nicht so oft, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht einmal im Leben, aber eine Waage, mit der du deinen Glauben tagtäglich misst, ist das Gebet. Also schaue dir an, wie betest du, wie gehst du mit dem Gebet um, das zeigt dir deinen Zustand des Glaubens.
الإيمان يزيد وينقص، وهذا يعني ما كان عليه السلف، لأننا نحن تابع لهم وهم أعلموا بمعاني الإيمان منا، من الصحابة وتلامذتهم من التابعين، وكذلك من الأئمة الذين أخذوا عن التابعين وهم يعتبرون من تابع التابعين. فنجد مثلا أن أحدهم سئل عن الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم يزيد، حتى يكون كأمثال الجبال. ولذلك والإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال الرسيخ، يضحكون. ومع ذلك الإيمان راسخ في القلوب، لا يهتمون به اهتماما بالغا، ويسعون دائما إلى أن يكون إيمانهم في ازدياد. احنا ما نرضى أن تكون مثلا يعني ثروتنا في تناقص، نريد أن يفيض المال فيضا، أن يزداد مالنا. كل واحد عنده رأس مال يخشى أن تأكله الصدقة، إذا خلاه ترك هذا المال يعني لا يستثمره، لا ينميه. حول لا بد له أن يخرج، لا ينمي هذا. ويفكر كيف ينمي هذا المال، يبحث عن طريقة عن وسيلة. كيف أنا لدي ما شاء الله يعني مال، فلابد من استثماره حتى أستفيد يعني من مال غيره، وإلا إذا بقي هذا المال سوف تأكله الصدقة. كلما حال عليه الحول أخرجت منه أخرجت منه. فلذلك إحنا نسعى بأن تنمو ثروتنا. هذا الجانب ما نقول يكفي هذا يكفي، لا، ولكن الإيمان، الإيمان لا نتفقده. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هل يزداد الإيمان قابل الزيادة، قال يزداد حتى يبلغ السماوات العلى وينقص حتى ينحدر إلى أسفل سافلين تحت أراضين سبع، تحت الأراضين سبع. فإذا كان الإنسان كما ضربت مثلا يعني بالنسبة للصلاة، ولينظر أحدنا حاله مع صلاة الفجر، وهنا يعلم وليعلم كلنا يعني كلنا يجب أن نعلم، يعني لا لأن الخطاب موجه إليكم يعني لا تظنون ذلك، يعني المتكلم هو يوجه الكلام إليه قبل أن يوجهه إلى غيره. نحن نعلم بأن أثقل صلاة هذا هو في الإيمان، أثقل صلاة على المنافقين. هذا المقياس كذلك يختار الإنسان هل هو في صف المؤمنين ولا في صف المنافقين. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، هاتان الصلاتان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وصلاة العشاء، معناه أنه من كان محافظا على هذين الوقتين بإذن الله تعالى ينفي عن نفسه تهمة النفاق، ينفي عن نفسه تهمة النفاق. لو أن إنسان مثلا قال لي يا منافق أغضب، ولكن هل أستطيع أن أقول لنفسي بأنني أنا منافق تركت صلاة الفجر وتركت صلاة العشاء؟ لو أحد خطبني بهذا الخطاب أغضب، مع أن النفاق ما خافه إلا مؤمن، إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. هذا الذي يأمن على نفسه النفاق إذا كان سيادنا ساداتنا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهمون أنفسهم. ما جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حذيفة عنده لائحة سوداء، كيف يقولوا يا شبرت
ليست، ليست،
لا عنده لائحة سوداء فيها فلان وفلان وفلان نصوص عليه، عشان يكون هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق يخشى على نفسه. أنا موجود هذه اللائحة عندك؟ لا، ولا أجيب أحدا بعدك، أنت لست منهم. ومع ذلك يتهم نفسه. هذا هو الإيمان، هذا هو أصدق الإيمان. أصدق الإيمان هو عندما الإنسان يتهم نفسه بالنفاق، فيتهم نفسه بالنفاق فر منه، وإذا أمنه وقع فيه. صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من هذا الصفة المذمومة. فلذلك فلنتخذ هذه مقاييس، مقاييس أو بعض المقاييس، حتى نرى أنفسنا، لنحاسب أنفسنا على ضوء بعض هذه المقاييس. أنا هذه أمثلة فقط، وإلا أمثلة كثيرة، ولذلك عند أهل السنة والجماعة إيمان يزداد يزيد ويرقص. وهنا اسمح لي الشيخ أن أقتبس من صاحب الجوهر الذي قال: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. وقيل له فلفو يعني ولكن هذا طبعا يعني عند السلف هذا هو الإيمان يزيد وينقص. القرآن الكريم كما سبق في الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لذلك تلاوة القرآن سببه هذا يزيد في الإيمان إن شاء الله تعالى. فزيادة الإيمان ثابتة بالقرآن وبالسنة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا إذا لقي بعضهم بعضا يقول له: تعالى تعالى نزدد إيمانا، تعالى أو هلما نؤمن بربنا ساعة لنزداد إيمانا. حول هذا كان كلامه ولقاءاته، ويذكر بعضهم بعضا بهذا. الآن بالله عليكم عندما نلتقي هل هناك والأحتف بيوتنا، هل نقول لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا: تعالوا نؤمن بربنا ساعة نجلس لنزداد إيمانا بحيث نأخذ المصحف؟ أنا لا أعمم يعني هنا، ولكن شريحة ربما لا تفعل ذلك. أكثر الناس لا يفعلون ذلك. تحدث الأثاث، هذا لا بد من تغييره. البلاط، الجدار والقلوب عليها الرام. نسأل الله السلامة والعافية. ألو.
الله يبارك فيك الشيخ، جزاك الله خيرا. الشيخ جزاه الله خيرا، زاكت الصحابة und die Imame, ja, die auch zu den Nachfolgern der Tabi'in gehören, haben allesamt bestätigt, dass der Iman sowohl aus Verinnerlichung als auch Aussagen und Tat besteht, dass er steigt und sinkt. Und so sagten einige, der Iman kann steigen, bis er so groß wird wie Berge. Und auch Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sagte, der Iman kann er steigen, wurde er gefragt. Er sagte ja, bis er den Himmel erreicht. Oder er sinkt, bis er die siebte Erde erreicht. Also ganz tief sinkt, möge Allah bewahren. Und er sagte, viele Menschen schauen nach ihrem Vermögen. Steigt mein Besitz oder sinkt mein Besitz? Zumindest zum Beispiel wegen Zakat. Ja, wenn das Geld nicht benutzt wird und jedes Jahr Zakat bezahlt wird, dann wird es immer weniger. Also will man sein Geld investieren, damit es nicht weniger wird. Aber im Glauben achtet man nicht darauf. Und er sagte, ein Beispiel ist das Morgengebet. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, das schwierigste Gebet für Heuchler ist das Morgen- und das Nachtgebet, also Isha. Und nur ein Gläubiger achtet darauf. Heutzutage, wenn jemand zu dir sagen würde, du Heuchler, würdest du empört sein. Aber du weißt ganz genau, dass du vielleicht einige Taten der Heuchler umsetzt. Zum Beispiel vernachlässigst du das Morgengebet. Also ist das ein Messgerät, damit wir wissen, ob unser Glaube steigt oder sinkt. Und daher sagten die Gelehrten, Heuchelei fürchtet nur ein Gläubiger. Und nur Heuchler fühlen sich in Sicherheit. Also der wahre Gläubige, Der fürchtet die Heuchelei, wie der Sheikh sagt, und das führt dazu, dass er flüchtet von dieser Heuchelei, dass er eben das tut, damit er kein Heuchler ist. Und Umar radiallahu an ging zu Hudhayfa radiallahu an, der die Liste hatte, wie der Sheikh sagte, die schwarze Liste, also die Liste der Heuchler, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gegeben hat, aber das war ein Geheimnis. Und Umar radiallahu an wollte unbedingt wissen, ist er ein Heuchler oder nicht, steht er auf dieser Liste? So selbstkritisch war Umar radiallahu an, weil er ein fester, gläubiger Mensch war. Er wollte keinen Fehler haben. Er wollte sich verbessern. Da sagte Hudhayfa radiallahu an, nein, und ich werde keinen anderen nach dir etwas darüber sagen. Also es war jetzt eine Ausnahme, ich soll nicht darüber reden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über einige Menschen, die sich lustig machen, wenn sie den Koran hören. Und wem hat das jetzt was gebracht für sein Glauben? Da sagt Allah azza wa jal, was diejenigen angeht, die glauben, so wird es ihren Glauben mehren und sie werden die frohe Botschaft erhalten. Das heißt also, das Rezitieren des Korans führt zum Steigen des Imans. Und deswegen war es Brauch bei den Sahaba und die späteren, dass sie untereinander sich gefragt haben, lasst uns einen Moment glauben oder kommt, lasst unseren Iman stärken. Und der Sheikh Jazallahu Khairan fragt, wer von uns macht das in der Familie mit seinen Freunden, dass er sagt, kommt, lasst unseren Iman stärken, wir lesen jetzt Koran, wir hören uns mal einen Vortrag an oder wir beschäftigen uns mit etwas, was unseren Iman steigt. Leider gibt es die Diskussion in der Familie oder mit Freunden nur um Weltliches. Ja, wie ändern wir jetzt Möbel, die Wand, wie streichen wir sie? Und das ist ja nicht verwerflich. Aber wenn es im Leben nur um solche Fragen geht und nicht auch und besonders um Fragen des Glaubens, dann muss man wissen, dass man hier einen Fehler macht. Namaste.
مما يزيد في الإيمان بإذن الله تعالى الإقبال على تلاوة القرآن الكريم بالتدبر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أن أتلو آية بالتدبر خير من أختم القرآن عبادة عظيمة ولا أن يكون الهدف هو أننا متى نختم إحنا هذه هي مشكلتنا يعني عندما نمسك المصحف نريد أن نتخلص من هذه الختمة التي بدأناها لنأتي بختمة أخرى وهكذا دواليك جيد يعني الإنسان لا نحقر من هذا قال أحرف من كتاب الله فله حسن الحسن بعشر أمثالها لا شك أنك تحصل على الملايين حسن بإذن الله ملايين حسن ولكن تلاوة القرآن التي أمرنا أن نحافظ عليها هي وسيلة وليست غاية وسيلة لغاية وتلك الغاية أيضا تصير وسيلتان كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا شو هذه اللام هذه اللام هذه صرف اللام كأنك أنت قلت لماذا قال لك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب لا أن يكون الهدف من وراء ذلك فقط تلاوة كلها هي وسيلة تؤدي إلى غاية ما هي الآية هنا تدبر تفهم تعقل تمعن تفكر كل ما فيها التفاعل مع القرآن تحديق بصر القلب القلب له بصر هو الذي يجب أن ينظر إلى المصحف قل له بصر بصيرة وقل لها البصيرة هذه التي يجب أن تشتغل معها يكون زيادة الإيمان لأن الإيمان لا شك أن محله القلب تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان متى تتحرك هذه الأركان عندما يكون هذا الجنان قلب قد مرئ إيمانا وشحن باليقين شحن يقينا عندها تتحرك لماذا تتاقل مثلا عن الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى تتاقل لماذا؟ لأن المحرك محرك خبر يحتاج إلى طاقة طاقة من أين تستمد؟ طاقة إيمانية ها هو مصدرها أولا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها هذا المصدر مصدر الإيمان بماذا تحول الأوائل الذين كانوا يشركون بالله ويرتكبون الفواحش ويأذون بناتهم ويشربون الخمر ويتعاملون بالربا وهلم مجرة بماذا أصلح الله بينهم في هذا الكتاب فلذلك إذا أردنا بإذن الله تعالى أن يزداد إيماننا لا تكفي التلاوة وحدها لأن التلاوة كما قلنا هي وسيلة لغاية لنصل إلى مرحلة التدبر طبعا كل واحد يعني تدبر يكون بعد التفسير يكون بعد ومن تمرن على التفسير كتابا في التفسير ولو كان مختصرا ولكن كذلك بتأني وتدبر وتبعهم في كتاب التفسير ثم بعد ذلك أراد هو أن ينتقل إلى هذه المرحلة وتسبقها مرحلة أخرى وهي الاستنباط استنباط اعتقاد التفسير حتى ما يقول أحد يبقى يحلل كما يسول له الشيطان مثلا هو ليس لديه أدوات صحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون عندما يشكل عليهم صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم ما أشكل عليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صحابة شقت عليهم هذه الآية يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه كلنا ظالمون قال ليس ذاك الظلم الذي تذهبون إليه وإنما هو ظلم الإنسان نفسه ليس الظلم أما سمعتم قول الله تعالى عندما ذكر قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أزال عنهم الإشكال هذا عرب أقحاء ومع ذلك أشكال عليهم فكيف بلساننا نحن وقبل أن أبدأ الكلام همس في أذني شيخ آمن قال لي الآذى التي تخاطبها أغلبها يعني أعجمية فنحتاج لي عشر دقائق ترجمة يعني فإحنا الآن يعني وخير رح نتكلم العربية واش احنا عرب ولو الواحد تكلم العربية وقال فاعل مرفوع ومفعول به منصوب يعني احنا راح نعرف صح ولكن لابد اللغه العربيه لابد هذه بالمناسبه يعني بالنسبه للشباب الاقبال خصكم تعلموا لا بد من ان تتعلموا اللغه العربيه قران الشريعه العربيه الشريعة هي الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. فأشفاعي نعود وهذا منها عربية تزيد في العقل. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا التدبر يصير هو إيش؟ يصير أيضا وسيلة. لما توصلت المرحلة بدأت التلاوة وسيلة، وصلت إلى هذا الهدف الأول، الغاية الأولى هو أن تصل إلى مرحلة التدبر، ثم هذا التدبر يؤدي إلى العمل، إلى العمل. هذا هو الهدف. لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ إحنا الآن نطلعه القرآن الكريم، نقرأه على الأموات وفي المناسبات وبالألحان وبالأصوات وبالزخرفات والمسابقات، جيد جيد ماشي، ولكن ليس هذا هو الهدف الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من أجله، من أجل أن يكون هو الأسطورة، أن يكون هو أسطورنا، منه نستمع وعليه نعتمد، وليس أن نتطفل على موائد الآخرين أن نأخذ منهم الشذوذ وتعطيل الإرث والإباحيات وما إلى ذلك من هذه الأمور. ونحن عندنا الأمور طمسناه واتبعنا سنن من كان قبلنا، كيف ينصرنا الله عز وجل؟ كيف يعزنا؟ هذا اللي قلنا، احنا أزمتنا ليست اقتصادية. لو أننا رجعنا إلى الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كل المشاكل تحل. كم بقي من عشرة؟ واحدة. لا صفر.
كم من عشرة؟
هي الأخيرة؟
لا ما زالت إن شاء الله.
كم بقي من عشرة؟
عشرة أخرى إن شاء
بقي
الله.
بقي عشرة واحدة.
بحول الله.
يلا.
إن شاء الله. Der Sheikh Jazakallah Khairan sagt, zu den Gründen, wie der Iman steigt, ist das Nachsinnen über den Koran. Also eine weitere Stufe, nachdem man den Koran rezitiert, soll man auch nachsinnen, Überlegungen anstellen. Leider beschäftigen sich viele nur mit dem Rezitieren. Sie fangen einen Durchgang an und wollen diesen Durchgang des Korans beenden, um einen neuen anzufangen. Und der Sheikh sagt, das ist schön und gut, du bekommst pro Buchstabe 10 Hasanat, aber das ist nicht ausreichend, sondern die nächste Stufe ist, dass man nachsinnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ein Buch, das wir offenbart haben zu dir, welches gesegnet ist, damit sie nachsinnen über die Verse und damit sie sich ermahnen lassen, jene, die Verstand besitzen. Er sagt also, es geht nicht nur um das Erblicken, sondern mit den Augen, sondern das Erblicken mit dem Herz. Und das ist die Einsicht Basira. Al-Iman ist zwar im Herzen, beginnt dort, aber er ist ein Antrieb, ein Motor, dass der Körper hin zu Allah subhanahu wa ta'ala sich bewegt. Und deswegen ist ein weiteres Zeichen der Schwäche des Imans, dass man das Gebet als schwer empfindet. Allah Azza wa Jalla sagt, und wenn sie aufstehen zum Gebet, stehen sie auf mit Faulheit oder Trägheit. Das bedeutet also, der Motor funktioniert nicht, wie der Sheikh sagt. Warum? Weil nicht genug Treibstoff vorhanden ist. Und der Treibstoff sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, ist denn derjenige, der tot war und den wir dann belebt haben, also durch Allah, wie andere, die in der Finsternis verweilen. Und die Sahaba waren in der Jahiliyyah. Vielleicht gab es Leute, die haben ihre eigene Töchter bei lebendigem Leibe begraben, andere haben Alkohol getrunken, andere haben anderes getan. Wie hat Allah sie gerettet und herausgebracht aus diesen Finsternissen? Durch den Koran, nicht nur durch die Rezitation, sondern durch das Nachsinnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, jene, die glauben und die ihren Glauben dann nicht durch Ungerechtigkeit verderben. Und die Sahaba, obwohl sie Araber waren, die sehr gut Arabisch konnten, haben das nicht verstanden. Sie kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, O Gesandter Allahs, wer von uns hat noch nie Unrecht begangen? Sie dachten also, gemeint ist irgendeine Sünde. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nicht diese Ungerechtigkeit. Habt ihr denn nicht die Aussage Allahs gelesen? Wahrlich, Götzendienst ist ein gewaltiges Unrecht. Also er hat ihnen beigebracht, was diese Ayah bedeutet. Deswegen sagt der Sheikh, wir haben At-Tadabbur, also das Nachsinnen, das ist die Stufe nach der Erläuterung des Korans, also Tafsir. Nicht, dass jeder anfängt, nachzusinnen über den Koran, wie er Lust hat, sondern zuerst müssen wir einen Tafsir uns betrachten, also was haben die Gelehrten darüber gesagt, um dann über diese Ayat nachzudenken. Und er sagte, dieses Nachsinnen ist wiederum nicht selbst ein Ziel, sondern es ist wiederum ein Mittel, um den Koran zu leben. Darum geht es. Wir sollen den Koran leben, aber heutzutage wird der Koran leider bei vielen Menschen nur verwendet, wenn sie für Tote Koran lesen oder damit sie kalligrafisch Ayat an der Wand schreiben und so weiter. Aber das Umsetzen des Korans ist leider bei vielen nicht vorhanden. Also wirkt der Koran dann auch nicht auf die Herzen der Menschen. Ja.
لا يكون يعني التدبر لغزا غير مفهوم ولا معنى التدبر. احنا نعود الى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي انزل الله عليه القرآن. كيف كان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن؟ وكيف كان عليه الصلاة والسلام يطلب من غيره من بعض أصحابه أن يسمعوه القرآن؟ وكلنا يعرف قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل. الأستاذ يطلب من تلميذه أن يسمعه القرآن، أقرأ عليك وعليك أنزل، أنت أستاذنا، أنت علمتنا هذا القرآن، من فيك أخذناه، إني أحب أن أسمعه من غيري. لأنه بعض الأحيان قد يكون التالي، أي الذي يقرأ القرآن، قارئ، بعض الأحيان قد لا ينتبه إلى بعض المعاني، وخصوصا إذا كان واحد مشتغل بده يتعمق في أحكام التجويد وما إلى ذلك، تقعر هذا يذهب عنه تدبر فهم القرآن، وقد يغلق عليه وهو في الصلاة. لذلك ليش رب العالمين قال وألقى السمع وهو شهيد؟ وهو شهيد أي لا يشغل ذهنه. يا أخي لو أننا الآن إحنا مثلا جاء واحد كان ذا منصب عالي، كان ذا منصب عالي في الدولة، فتجد الناس آذانا صاغية إلى ما سيقول، ولله مثل أعلى قدموه لهذا الشخص. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه لعل كل العلماء يقول لعل من الله واجبة، رحمة لا شك. ومع ذلك واحد يلهو واحد يسهو واحد مشتغل أمور أخرى. والله يخاطبك والله يكلمك رب العالمين، وهذه عقوبة، والله عقوبة من الله عز وجل. عندما الإنسان يتلى عليه القرآن الكريم ولا يصغي ولا ينصت، أقرب عليك وعليك أنصت؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان. قربنا شوية، هل قربنا فهم التدبر يعني شوية؟ فإذا عيناه تدرفان، فإذا كيف إذا جئنا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن تصور نفسه كيف كان. تصور أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم تتلى عليه هذه الآية، كيف عليه الصلاة والسلام ماذا كان يتصور حتى فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام؟ حسبك الآن يكفي. فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان. احنا الآن في من يختم القرآن في ساعات، في ساعات، ممكن 6 ساعات 7 ساعات يختم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، 6 ساعات كما قال لا يفك حبوته، جلسة واحدة يسرده. النبي صلى الله عليه وسلم بات يردد آية واحدة أو واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، الليلة كلها وهو يردد هذه الآية. يقول قام بهم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومرة ذكر عطاء بن أبي رباح ومعه رجل آخر دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال ذاك الرجل الذي كان مع عطاء، قال لعائشة رضي الله عنها، قال لها: اذكر لنا موقفا شهدتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليل. فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها بكاء شديدا، لأنه ما هيجاها على البكاء، على لأنها رأت ذكروها بإحدى الليالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فقال لها: يا عائشة دعيني أتعبد ربي. يستأذنها: دعيني أتعبد. فقالت رضي الله عنها، حديث صحيح، قالت رضي الله عنها: إني أحب قربك وأحب ما تحب. فلما أحب ما تحب، هو يحب أن يتعبد عليه الصلاة والسلام، فقام. فتقول رضي الله عنها: فبكى حتى بل حجره، وبكى حتى بل الأرض ولزاد لا يزال يبكي حتى دخل عليه بلال يستأذنه لصلاة الصبح أذن بلال صور ده كم ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فدخل عليه بلال فوجده يبكي فقال يا رسول الله ألا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبد شكور هذا من شكر الله ما يبكي على الدنيا ولا على مال ولا على ولد ولا على أي شيء عليه الصلاة والسلام شوق لرب العالمين وشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي أسبغها على نبيه عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا ثم قال يا عائشة لقد أنزل الله علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها تهديد احنا كما نقرأها يا ويلنا يا ويلنا ثم يا ويلنا ثم يا ويلنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما ولكن لأولي الألباب فقط ركز على لأولي الألباب من ليس لهم لب وهو عقل العقل عقل العقل مش غير عقل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون هؤلاء أولي الألباب تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار واجعلنا من هؤلاء الذين أثنيت عليهم يا رب العالمين واجعلنا من أولي الألباب وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم على صبركم وحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته der Sheikh Jazallah Khairan sagte, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran rezitiert? Zum einen hat natürlich Nabi sallallahu alaihi wasallam den Koran rezitiert und zum anderen wollte er den Koran auch von anderen hören, wie zum Beispiel von Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Er sagte zu ihm, lies den Koran mir vor. Da sagte Ibn Mas'ud, wie soll ich dir vorlesen, wo doch du den Koran erhalten hast? Da sagte er, ich liebe es, den Koran von jemand anderem auch zu hören. Und der Sheikh Jazallahu Khairan sagt, einige konzentrieren sich bei der Rezitation des Korans nur auf die Rezitationsregel und achten nicht auf die Bedeutung, auf das Nachsinnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar Nächte verbracht, in denen er nur eine einzige Ayah wiederholte. Auf jeden Fall, Ibn Mas'ud radiallahu anh, hat dann angefangen, von Surat Nisa zu lesen, bis er zur Stelle gekommen ist. Wie wird es dann sein, wenn wir jedem Volke dem entsprechenden Propheten befragen über dieses Volk und dann werden wir dich über alle anderen als Zeugen befragen? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Mas'ud, es ist genug. Und dann hat Ibn Mas'ud auf den Propheten geschaut, alaihi salatu wasallam, und er sah, wie seine Tränen fließen. Das bedeutet also, ein Nabi sallallahu alaihi wasallam ließ sich berühren vom Koran. Und Ata bin Rabah, rahimahullah, sagte, er war mit einem Mann bei Aisha, radiallahu anha. Und dieser Mann fragte Aisha, radiallahu anha, erwähne uns einen Moment mit dem Propheten alaihi salatu wasallam. Und da hat Aisha radiallahu anha angefangen zu weinen. Und sie sagte, eines Abends war der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei mir und er sagte, ich möchte gerne beten. Da sagte sie zu ihm, ich liebe es, wenn du bei mir bist, aber ich liebe das, was du liebst. Also hat er angefangen zu beten und er hat die ganze Zeit geweint. Bis zum Morgen, als Bilal zum Propheten kam, um zum Morgengebet Adhan zu machen. Und da fragte Bilal radiallahu an, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, warum weinst du, wo dir doch alle Sünden vergeben wurden? Da sagte er, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Und er sagte, heute wurden mir Verse offenbart, wehe jenem, der sie liest, aber sie nicht versteht oder nicht nachsinnt. Und zwar waren das die letzten 10 Ayat von Surat Ali Imran. Wahrlich, in der Schöpfung von Himmel und Erde sind Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, jene, die Allah gedenken, im Stehen, im Sitzen und auf ihren Seiten, wenn sie liegen, und nachdenken über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, Allah azza wa jalla lobt jene, die nachsinnen und nachdenken über die Geschöpfe Allahs, über die Zeichen Allahs, über die Worte Allahs, tabaraka wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla unseren ehrenwerten Sheikh reichlich für diese Worte belohnen. Nashkuru fadilata Sheikh Muhammad Huwayt wa kadalik fadilata Sheikh Fati'id wa fadilata Sheikh Sayyid Abdul Aati ala hudurihim wa ala an akramuna bihadihi al-kalimat الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن لا يحرمنا منهم وأن يطيل أعمارهم في صحة وعافية وإيمان وتقوى وأن يبارك في جهودهم. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من هذه الجلسات وأن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته مع سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام. بارك الله في